إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاضا نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بيّن الله جزاءهم وبيّن بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شاكل ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه أمور يجب أن يراعيها المسلم، كأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تقوى الله والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة، ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نبذ الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، لأن هذا هو جزاؤك. تريد هذا أن تمدح وأن يثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيؤخذ بقوانين فيؤمى في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الله يرى من أعظم ما يطلب إلى الله، لكن هذه هي النتيجة. نتيجة كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بليئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد فقد قيل. هذا فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله. أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. نخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل، فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين كمصير هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا أخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ويتفرقون لقال ما قال الرسول والجلوس حضور عند العلماء. أنا أتكلم من يقول أنه سلفي يتكلم عن الإخوان، يتكلم عن هؤلاء.
يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟ أنا سلف، يعني رأيك رأيك أسألك عن رأيك.
لو أرى أنا ما سلف.
أنت مستفيد، يعني ما انت مرتقد. والله لو كان السقوط ينفع الاخوة ما تكلمنا في هؤلاء، يعني ما نتكلم فيهم، لكن السقوط ضر بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيون غفلة كثير من الناس، وسقوط العلماء بسبب تباهرهم بالمنهج السلفي، فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الإجتهادات يقع لا يذكر عن القرآن. لا بد
لأن الأخطاء حينما تقدم بسم الله
بسم الله، فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتمونه، ضاع الدين جميع. لأنه سلق في الأهواء والبدع والخرافات، لأنه إسلام. أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستشري في الناس، والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تصدق في الإثم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني في الوثيق المنزل أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هواء وفي قلوبهم زير ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ها ما تتبعون بتراء إيه؟ إصلاح الناس، نصيحة لله، لا تقع الفتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كون الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا بعض الناس قد لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن وأوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في المنهج السلفي. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا، عندهم باطل نشروه وأتاعوه وأتاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطل، تخرجوا لا لا تركوا تركوا شوشتم، لا تتكلموا في الناس، ها قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرب وفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. واذا نحن كنا متبعين في هذا البلد كلنا علماء، انا وطلابين كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا يوم من الايام لا على عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحروا الان لان دعوتهم قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في افغانستان، ايه نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي. ليه؟ لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الكراسي. لا، كان يحب الهواء قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما حدا بينهم خلافات، ما جاء بالخلافات الا فرق الضاله من التبليغ والاخوان ومشاكلهم، جابوا الخلافات والتفرق والاحقاد فاذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن ان اقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد الفائده فهذا ما نقوله لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو اجماع الامه. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيين وهم يتحالفون مع الشيوعيين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجمع هذا التهم لنا، نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون اهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، والفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد اهل البدع، فلا لا نظير له. كيف يسكت عنه يا اخوه؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب ان تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطأ الصحابه يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون يقول له تريدون عرض الدنيا والله يبين الاسرى. يعني يقول لولا كتاب الله سبحانه وتعالى مسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ابكاكما؟ فان وجدت بكاء بكيت الا تباكيت. قال رسول الله: نبكي للذي عرض عليه أصحابك، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجرة، كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الباب، قال له عمر: لا لا تصل على المنافق، قال يوم فلان كذا. قال رسول الله سبحانه وتعالى: خيال. قال: استغفر ولا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. وصلى على ابن أبي ونزلت الآية: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى على أحد من مات ولا تقم على قبره، فما صلى على أحد. جاء الحق مؤخرا لعمر وبين الله الصواب. كيف يصل على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام، وهي أباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الإسلام، طرحتها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، ما يساوي شيء. إيش سوي السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتلوا أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم في الجزائر، قتلهم في كونر، قتلهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجرون مناجع إلى آخره ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ الحمد لله الحق يا أخوة. هذه كلها من أساليبه اللي احتاج بها على الشيخ فكر بيه. قدام الغزالي كتب عدم الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء: تخرجون تخرجون ما عندك غير الدين، شكرا يضحكون على الناس ويعلمون عقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبكه ما حصل اخ الله يغفر له. الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لانه يبين الحق ويبين ان عندهم باطل. فما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت احمد بن حنبل، ولا سكت ابن تيميه، ولا سكت ابن عبد الوهاب، ولا سكت كل ناس على هذه الأمة. بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى. يا شباب انشطوا يا إخوة، الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في أغر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله في مشهد ذليل ما يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي هذا البلاد يجب معرفة من كل ما نتكلم عليه ودينا هجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، بيتك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا، ما تركوا مدارسنا، ولا مساجدنا، ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن، ولا نسائنا، ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الذل قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجاء يا إخوان الأسئلة.
الله بارك فيكم.
بعد يمتحنون
اللي
يدخل
في مدارس الشيخ يروح الساعة ويشوف الجزء. نعم هلا في الجزء. نعم. في الجامعات في المدارس الجامعات حاجة خلاص. ما سحبت. شراكة. ها. أقول
ما رأيك؟
جزاك الله خير. بكتعليك عاد ولا خلاص؟ خلاص. أنا ما أستحي.
ما عليك. حد يدخل.
إذا عندك تبها كلها. ما عليك منها. بارك الله. بارك الله. ها. ها.
أسئلة كبيرة.
إيه.
ودرسوا
الوقت. طيب. تفضل حياكم الله. الله يبارك فيك.
أكثر مراحل الإسلامية من يكتب
ويتمسك بها هو الرافض. ايوه ما شاء الله. الرافض إخوان مسلمين، الإخوان مسلمين، الرافض شيء واحد.
يقولون لا إله إلا الله.
بارك الله فيك. ما يحبون أمة على وجه الأرض مثل ما يحب الرافض. شوف والإخوان المسلمين والنصارى والروافض إخوان، وهذا القراء يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى، وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم. شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يشنون الحرب إلا على السلفية. السلف أنا قلت في كل مكان جاسوس، أينما كان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في أمريكا، في أي مكان، إذا اعتنت السلفية السالفة بين الإسلام وجاسوس. لكن الرافض ما فيه الجواسيس، والإخوان ما فيه الجواسيس، والتبليغ ما فيه الجواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس يهود النصارى، بس السلفية الجواسيس. والله الذي لا إله إلا هو، إنه ما أقدر أميز بين المباحث وبين الحاجة الثانية والمخابرات. والله يقعد والله قياس برات والله بقدر اميزه وانا ضابط انا اللواء انا اللواء انا اللواء الان في ايش في المخابرات والله ما ادري ما في السالفه ما اعرفها صرت بالسؤال هذا ايضا اوقعها حرب للاسلام قذره نجسه احنا ما نظلمهم احنا نبين ما عندهم الخطا وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مسيح جاسوس ولا يقول حق ان شاء الله الا السلفيون
امين
جاسوس وامين وكل بلاء كل بلاء هذا حرب يدخل الاسلام نفسه حرب حرب رهيبه
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ونستأذن فضيلتك في طرح بعض الأسئلة. هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة.
والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تدينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معروفين بالعلم والتقوى والورع كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ بل فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا أي لا إله إلا الله لم يكون خمسة لا إله إيش معنى لا إله إلا الله عندهم تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله وإخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين مدري إيش
لا ذات الله في القلب
هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب وأبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان فمن خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله من ينزل المطر من؟ هو الله ما يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولت يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجهون الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية، لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ها إذا قلنا لا إله إلا الله يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون، المعنى لا إله إلا الله الحقيقي يقول لا تفسيرها كذا، ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يريد يحاربونه، حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل. أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا لشيء يراد. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سألنا إن كنت من الصالحين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال هكذا. لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد ربوبية ونعترف أنا والله ما يخالفوا وحتى ملك عليهم، لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرخخ توحيد الربوبية في نفوسنا، يقول لهم تمام احنا معك ما فيها شيء. هذه هي الأصول الستة حقتهم. الصلاة رسول يقول صلوا كما رأيتم أن أصلي، والله لو تجاهدوا يصلي كما صلى رسول الله رأي لحاربك، لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى، يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدع، هذا اللي تقرب الله به. هذه هي الصلاة قوة المسلمين، أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين وتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيعة مع النصارى ما شاء الله مقدرين، لكن تجي تقول كلمة الحق والله ينقلب إلى وحوش يحاربوك بالكذب والإشاعات ويرموك في الصحراء. كلام فارغ، بدع في بدع وضلال في ضلال. الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها؟ هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ؟ إذا عنده شوية علم ضيعوه، ينبغي أنا عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل، أحمد الله عز وجل على النعمة الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال. سبحان الله عز وجل هذه الدعوة.
من فضلك اقلب الشريط.
ضلال ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم البدع نؤدبهم، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من يرى التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ محمد التويجري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وما يريد الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح،
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزار جربوع كتب يعني كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد،
عبد الله السعد كتب فيهم. خذوا كل ما كتب، اقرأوا لا تظلمهم، لا تظلمهم، غرفهم عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
بعض الناس
مشى معهم يقول ما رأيت من السوق، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني فمن زين له سوء عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل لأنه حق، ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. إيه بارك الله.
لو عنده حصيلة علمية كان ميز،
لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا عماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدر به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي ندين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي، وهذا يعتز بأنه إخواني، وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم عقائد شركية يمكن ما فيش فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة، وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نرى هذه التسمية وهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع بس. طب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري إنه سلفي، هذا يثق فيه ويأخذ منه الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني ما يدعون أهل السنة والجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يتيز أهل السنة والجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة، فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج معقد. إذا رجع هؤلاء إلى السنة نقول نسمي فوسنا الإسلامية بها للسنة والجماعة، لا تصبح السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغانية يقول نحن أهل السنة والجماعة حسن كذلك، فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق نأخذه. نعم.
السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه في كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصون في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وسقنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا هذه القضية بيانا شافيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل بدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن له حسنات، له حسنات، له جوانب مشرقة. ها السلف ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجئ انتهى كل شيء، عرفوا عند البدعة وانتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده واجتنبوا بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا الدليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شك ما فيه، ما في حسنات أبدا، لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفون الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا، هذا أهل السنة وفي منهجين، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح للجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر المودودي سيد قطب والبنا كسلة ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والحفظ، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتزن في المنهج السلفي لا يصبر شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومكرا، فهذا منهج باطل يا أخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم.
منذ نقرأ وكتبهما شوفوا التطبيق لا تجدوا شيء ما تقصد. تفضل. ها؟
أبو المد نفسه بالسب والسب.
إيه.
وإنما ضرب.
إيه نعم. هذا. الله أكبر نعم. نعم حينما قتل السلفي اجتهاد. يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. ها لكن أنت تتكلم في واحد عنده بدع وضلال تبين نصحا لله أنت ظالم أنت محامل متحامل أنت معتدي أنت يصفك بكل الصفات الذميمة لأن قلت الحق وهم لهم أن يقتلوا ولهم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم فنعود بالله نسأل الله العافية.
الرابع يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين إلا أنها حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية. بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم فيأتي رافضي يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بنو أمية ولا يحكم لهم بالإسلام ودي تعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدته ميتة فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا في الدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركل معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر. ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضاءه أفضل من كل شيء. غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهدي شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء. الروافض ما فعل هذا الفاعل عرض هذه الأشياء على هؤلاء يقول أنهم سلفيون تبغض يضربك انهم اهل بدع وضلال ولا سلفيون ان كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لاصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا كلمه الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطه فقط هذه النقطه تميز هذا من اهل السنه ولا من اهل البدع والضلال. هذه النقطه بس موضوع الصحابه تبين ان هذا السني ولا مبتدع. تفضل.
من هذا الشيخ
اللي تكلم عنه؟ سيد قطب. سيدكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة. البناء دعا إلى التقريب. المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين يا أخي؟ كفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتقول نقرب بيننا. تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل المتاحة شفتها ولا ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا. هم إخوان الرافض. فين السنة؟ فين السنة؟ يأتي هذا يقول لك سلفي مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم إلى يعني قمم. ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخر ما هم شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده؟ فين تقول إنه ما بيننا بين الخلاف في العقيدة؟ أنا أقول الخلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية، وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد القطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر مثل سيد القطب، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد مثل سيد القطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد القطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها مثل سيد القطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولونهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده. طيب ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعبادة القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله؟ تعرف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ جي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله. إذا جي أفسر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرضين في كفر بعث بها جميع الأنبياء، أنزلت بها جميع الكتب، شرعت جهال من أجلها. يجي واحد يفسر معناها متعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين لا إله إلا الله هذا ما فهم التوحيد، وإلا يغالطوا أنفسهم ويغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا سيد قطب البنى والمودودي، ونبين الناس أن البدع وضلال، وليسوا من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها، يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شغلتم الناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد، والتوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، 10 دقائق تكفي. إيه لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهما ما يكفيها 10 دقائق؟ يعني يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يقول هذا الكلام لكن هذا مضمون، وفكر مودودي فكر بنا هذه تشاد لها الجامعات وصلوح العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، قل لا إله إلا الله بس وخلص يكفي الناس. ها؟ 10 دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سلمان سلمان أبدا كان وغيره وغيره
ما اقتصروا على سب بني أمية،
نعم
سبوا علي سبوا الحسن الحسين.
الله أكبر.
النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارس أبوه من سلمان الفارس، والرافضة تقول الحسن الحسين أبوه من الأزهر بن قيس.
لا إله إلا الله.
وعلى اتهام بنت النبي بالزنا.
لا إله إلا الله.
يعني هاي تقشعر من الجلود.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
ويقول في معنى يداه مبسوطتان الآية الكريمة، يقول يداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني أمية؟ لكن سبوا
نحن من أنسيكم الله مفروض منهم، نحن يعني سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول ما هي سيد قطب صارت
الرأس نعم. فنعود بالله من الفتن.
البرلمان يا شيخ عام 1400 وقفاني في المسجد عندهم واحد على عمامة برتقالية يضع إذا كذا حقيقة هذا ما زال على الحرب
هيوة
فتبون نتكلم
ويقبل يده ورجله
قبلون أنا أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة هذا الدرس صلى الله عليه وسلم كيف سياد الحديد شفت اللي يبسي واللي طاع الروحة أنا وجدت أم حسينك قالت تكلم عن الجزيرة تكلم عن العربية من وين أنت؟ قلت أنا من مكة. قال لها أنت وهابي.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الإيمان والآن مع مجلس آخر.
أتو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا منزل الشيخ أبي الحارث علي حسن.
أخوك معك.
الله أكبر. أخوان سلفيين من المغرب.
أهلا ومرحبا.
بارك الله لنا فيكم.
نحن وإياكم.
عندنا أسئلة يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما موقف أصناف الناس الثلاثة، العالم وطالب العلم والعامي، من التحذير من أهل البدع؟
أما بالنسبة للعامي، فالعامي موقفه فقط أن يكفر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما العامي طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داع إلى الحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟
إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومناصحة وما شابه ذلك.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الثالث، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم، وما حكم بيعها للعوام، وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟
أما الوسط هذا صادق شرف فأنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما زهريان معروفان في كلامهم الغف والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكان في وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟
أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو بالبعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم او اهل العلم بتعقب اهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها.
شيخنا يوجد بين اظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على اهل البدع بل يردون على من يرد على اهل البدع ويحتجون احتجاجا بان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على اهل البدع المعاصرين ولا يركزون كثيرا في على امور المنهج، فما هو جوابكم شيخنا على هذا الامر؟
جوابنا ان هذا نظر قاصر، فالمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى ان فيها شيئا كثيرا من الرد على اهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك ام كبيرا، كثيرا ذاك ام قليلا. واما بالنسبه للشيخ ابن عثيمين فانا اظن ان تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبه وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في اشغاله او في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصه انه يرى بعض اخوانه من اهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الالباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة فتسقط هي ودعواها.
بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ بن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة، فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخنا الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟
أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم بل يغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من ادعياء الجهاد وادعياء الجماعات الإسلامية وللأسف الشديد، ولكان لهما موقف آخر ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهم. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي تذكروا والتي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل ومن قبل، وما ذلك على الله بعزيز. وهو على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح ليكونن ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.